الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ونرجع إلى الوراء قليلا ونبدأ من قول الإمام: ولذات الدنيا ثلاثة أنواع. ولذات الدنيا ثلاثة أنواع، ذكرنا في اللقاء السابق نوعين نعيد ذكرهما ونكمل، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول. قال الإمام: فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة، ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم الثواب، ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولبسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه، فكيف بلدة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم. النوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها، كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، يحبونهم كحب الله ويستمتعون بعضهم ببعض، كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق. وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات، بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه به إلى هلكه. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة. وكما بينا في اللقاء الماضي، نرجو من كل أخ ومن كل مسلم أن يرقب نفسه، بمعنى عندك شيء من الذنوب والمعاصي وتجد أن الأمور ميسرة لك، يعني بدن معافى من كل سقم وزوجة طائعة وأولاد بررة ورزق واسع، احذر، هذا استدراج من الله لك، هذا استدراج من الله لك. انظر، قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة. ومن أجل هذا قلنا أنه من المفاهيم التي ينبغي أن يتيقنها طالب العلم ويعلمها كل مسلم، أن البسط في الرزق ليس دليلا على رضا الله عز وجل عن العبد. وهذا أمر البعض يغفل عنه ويظن أن بسط الرزق دليل على رضا الله على العبد. قال الله عز وجل في التنزيل: فأما الإنسان إذا أكرمه ربه إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، يعني ليس هذا وليس ذاك. فكل واحد فينا إخواني يرقب نفسه، أنت بتعمل والعمل ميسر معك والأموال كثيرة والبدن معافى وأنت مقيم على معصية ولا يعلم بالمعصية إلا أنت، اتق الله ربك ولا تغتر بستر الله عليك ولا بإمهال الله لك، واعلم أن هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. يقول: قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في أصحاب هذه اللذات: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال في حقهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه اللذات تنقلب آخرا ألاما من أعظم الآلام، كما قيل مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المعاد عذابا. النوع الثالث، يبقى النوع الأول لذة توصل إلى لذة الآخرة، النوع الثاني لذة تحول بين لذة الآخرة. الإشكالية في النوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة، دي مصيبة الواحدة. ثم قال وتعقب آلاما أعظم منها، أي في الدنيا، يعني هو تلذذ في الدنيا بلذة، اللذة هذه حالت بينه وبين لذة الآخرة. أضف إلى ذلك بعد أن فرغ من اللذة جاء من بعدها آلام أشد بكثير من اللذة الذي تلذذ به. النوع الثالث لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها. وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة، فهذه زمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع. وهذا الذي دل عليه وكأني أمليته عليكم في اللقاء الماضي حديثان، حديث عبد الله بن عمر موقوفا عليه رواه ابن أبي الدنيا، وفيه يقول ابن عمر لا يصيب أحد شيئا من الدنيا إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريم. مليت اللقاء الماضي؟
نعم
مليته، واخد بالك. والحديث الثاني حديث مسلم حديث عمرو بن العاص، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم، تغنم وتسلم، يعني غنمت ورجعت سليمة لا إصابات ولا أموات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تعدلوا ثلثي أجري، يعني مجرد الغنيمة والسلامة تعدلوا ثلثي أجري. وما من سرية أو غازية تغزو في سبيله فتخفق وتصاب، تخفق أي رجعوا بلا شيء، وتصاب منهم من أصيب بموت ومنهم من أصيب بجراحات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تم لهم الأجر. وقلنا أن الضابط في هذا حتى لا يشكل علينا الأمر أن الإنسان إذا تنعم بمتاع الدنيا وينوي به التقوي على عبادة ربه عز وجل لا ينطبق عليه الحديث. ولكن متى يكون النقص من التلذذ بمتاع الدنيا المباح؟ إذا تلدد ولم ينوي به التقوي على طاعة الله، هنا المحظور. يعني إنسان مثلا ربنا سبحانه وتعالى بسط له في الرزق، وكلما بسط له في الرزق كلما استغله في طاعة الله والعمل لدين الله ونشر العلم والتقرب إلى الله بألوان الطاعات، هذا بعيد كل البعد عن النصوص التي ذكرناها، لأن هذا استخدم المباح وسيلة للوصول إلى المستحب أو إلى الواجب. أما المحظور كله أن يتنعم بمتاع الدنيا الحلال ولا ينوي به التقوي على طاعة الرحمن، هذا الذي ينقص من درجته عند الله عز وجل وإن كان عليه كريما، أي إن كان طائعا لله عز وجل. يقول وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه فرسي وملاعبته امرأتي فإنهن من الحق. انظر إلى الثلاثة كلها لابد أن ينوي بها التقوي على طاعة الله، فالرمي بالقوس هذا من قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وكذلك الفرس، وكذلك الزوجة، لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته وله بها أجر؟ قال نعم. أرأيتم إن وضعها فحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك وفي بضع أحدكم صدقة. فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نعني المحبة الخاصة وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره المحبوب، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله، نعم لا يدخل في الإسلام إلا به. وده اللي احنا قلنا قبل ذلك ونحن نذكر لكم عرضا شروط لا إله إلا الله، اللي هي العلم والإخلاص والقبول والانقياد والتصديق والمحبة والموالاة. قلنا الشروط ديت من خلالها يزداد الإيمان وينقص، وكل شرط من هذه الشروط لا بد أن يوجد بأصله في قلب المسلم. يعني المحبة لها أصل، والعلم له أصل، والإخلاص والإنقياد إلى غير ذلك. يبقى في أصل الشرط لابد أن يكون موجود في قلب الرجل. فإذا انتفى أصل الشرط، لو أصل شرط واحد وبقيت كل الشروط لا تنفعه ولم يدخل في الإسلام أصلا. فإذا دخل بوجود أصول الشروط كلها في قلبه ثم انتفى أصل شرط، كأنه لم يسلم، ارتد عن دين الله. يبقى لا يوجد مؤمن قط إلا وفي قلبه أصل المحبة وأصل الانقياد وأصل القبول. أصل الانقياد وأصل القبول، انتبهوا، الانقياد يقابله الامتناع، يمتنع. إيه معنى كلمة يمتنع؟ يعني يقول أنا لا أنقاد بقلبي لهذا الأمر، لا أنقاد بقلبي لهذا الأمر، يعني هذا التشريع لكم وليس لي. الامتناع يا أخوان، لو وجد في قلب مسلم في أمر واحد شرعي كفر بالله. الامتناع حتى زي بالظبط، عارفين زي ايه؟ كمثل رجل استحل شيئا محرما ولم يفعله قط، حكمه يا احمد كفر بالله، مجرد ان هو الاستحلال ولو لم يعمل المحرم. مسألة بقى الامتناع وعدم الانقياد اللي هي تظهر بجلاء في قصة الرجل الذي نكح امرأة ابيه، حديث القصة مشهورة. وامر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة ان يذهب اليه ويضرب عنقه ويخمس ماله. العلماء قالوا ان هذا الرجل امتنع عن قبول الحكم الشرعي. وهناك فرق بين أن يمتنع عن القبول وبين أن يفعل مع اعتقاده أنه يخضع لهذا الحكم. زي بالضبط لما سئل شيخنا المبارك العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وقال ما تقول في رجل يقول أنا أعلم أن الربا حرام ومع ذلك أتعامل بالربا؟ كان من جواب شيخنا المبارك قال مسلم عاص، مسلم عاص. أما إذا قال، انتبه لكلام الشيخ رحمة الله عليه، أما إذا قال أن الربا الذي حرمه الله ورسوله حلال كفر ولو لم يتعامل بالربا مرة واحدة. طبعا قضية واضحة، وأرجو أن تكون واضحة عندك. يعني يبقى هناك فرق بين الامتناع، زي بالضبط كده واحد جمع بين أختين في النكاح أو بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، طب ده مخالف، مخالف شرعا، مخالف طب اللي هو ده هو اتجوز. عشان كده بنقول ايه، فرق بين امرين. اصحى يا شيخ الله يبارك لك. لا معلش انا اوجه كلام لخطاب، انا غلطان لك، قلت لكم اتمره ممكن معلومه تفوتك تلخبط امورك كلها. فرق بين امرين، بين من زنى بامراه ابيه وبين من نكح امرأة أبي. واضح يا هن؟ فرق كبير. زنى بامرأة أبي، حكمه يا شيخ حسام؟ نكح امرأة أبي يا أستاذ محمد؟ أحسن، واضح؟ بالرغم أن الفعل واحد، يعني الزنا كالوطئ من حلال واحد. الإشكالية جت فين بقى؟ في الورقة اللي انكتبت، اللي هي بتدل على الإيه؟ على الامتناع. لذلك يخطئ خطأ فاحشا من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، خليك معايا طارق، لا افهم الدين الأول، يخطئ خطأ فادحا من يقول أن الرجل الذي نكح امرأة أبيه استدللنا على كفره في القلب، أو استدللنا على أن فعله هذا استحلال عملي. خطأ، خطأ كبير. يقول هذا هو الرجل ده بعمل الجوارح أصبح استدللنا أنه مستحل، وبناء على ذلك من حكم القوانين الوضعية وحمل الناس عليها وعاقبهم على تركها يعتبر مستحيل يبقى كافر. ده من الخلط ومن عدم الفهم. ورجائي نصيحة من أخيكم وبقولها مرارا ولن أكل أمل، أحكموا أمركم في قضايا التكفير حتى لا تزل أقدامكم وأنتم على بينة. احكم أمرك، وأي إشكال عندك بفضل الله ما يوجد في الشريعة إشكال، إن عرضته على رجل وعجز عن الجواب ستجد غيره الكثير. أما أنك تعيش وفي إشكال عندك في قضية من قضايا الإيمان وقضية من قضايا التكفير، عذرا أستبيحك، أنت كده ما تنفعش طالب علم، ما تنفعش حاجة خالص. يبقى لابد أن نفرق بين الامتناع وبين الفعل مع اعتقاده أنه إيه؟ أنه محرم. يبقى بناء على ذلك مسألة المحبة وأي شرط من شروط لا إله إلا الله لابد أن يكون أصله في القلب. عشان كده ايه استدل العلماء بمسألة الانقياد. ايه معنى الانقياد؟ اللي هو الالتزام، التزام بالأوامر الشرعية. قال لك كيف يتحقق شرط الانقياد في رجل لم يعمل خيرا بجوارحه قط؟ فين بقى شرط الانقياد؟ اللي هو الامتثال. طب الرجل من ساعة ما نطق بالشهادتين ومضى على ذلك 10 سنين ما فعل خيرا قط بجوارحه، هل يرتاب في كفره احد؟ اين انقياده للاوامر الشرعيه والتكليفات على مدار 10 سنين؟ خد بالك، مع العلم بالحكم الشرعي ومع القدره على اتيان الفعلي ما بيعملش ليه؟ وادي مركه اخوانا، وده اللي قاله ائمتنا الاكابر كسفيان وغيره وابو ثور خالد ابن ابراهيم لما قال هذه هي السنه أخبر من وراءك بها. طيب يقول نعم زلم امرأته ومدح امرأته، زنى بامرأة أبي، حاضر، زنى بامرأة أبي أو زنى بأي محرم له على التأبيد، كبيرة من الكبائر، ولكن وقع النزاع بين أهل العلم في الحد، اتفق أهل السنة على أنه مرتكب لكبيرة، اختلفوا بقى في الحد، هل يفرق بين كونه محصن أو غير محصن، وهل يرجم أو يضرب بالسيف؟ معايا؟ فرقوا، هل يفرق بينهم محصن أو غير محصن، وهل يضرب بالسيف أو يرجم؟ الجواب هذا الاختلاف مبني على نص، والحديث يقبل التحسين، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على ذي محرم فاقتلوه، وقع على ذي محرم ولم يفرق محصن أو غير محصن، وقال فاقتلوه ولم يقل فارجموه، فالذي عليه العمل محصن أو غير محصن يضرب بالسيف صبرا، هذا إذا وقع على ذي إيه؟ على ذي محرم. كويس، بس مسلم عاصم مرتكب لكبيرة، أمره فين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، دي قواعد عامة عندنا. طيب نكح امرأة أبي أو نكح ذي محرم منه، نكح يعني بقى راح للمأذون وأخبلك وكتب الكتاب وطلع الصداق والكلام ده كله، هذا مستحيل أو ممتنع، حكمه كافر. وطبعا القاعدة العامة اللي احنا ماشيين عليها يا هاني يا أخواننا كلكم، العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والجماعة. واضحة يا مشايخ؟ يعني رجائي، لأن البعض بيبدأ يتكلم وممكن يوجه لي كلام أو ممكن يتكلم من الخلف، ودي تؤخذ عليك. نقول الراجل مثلا يتهمني أن احنا لا نعذر بالجهل، هذا خطأ بين يا أخي الفاضل، خطأ بين. فإن تكلمنا بكلام مجمل فقد فصلناه في موضع آخر، ونخشى من التفصيل في كل موضع حتى لا يضيق الصدر ويمل بعض إخواننا. مبدأنا وعقيدتنا نعذر بالجهل، سواء كان في أمور العقيدة أو في الفروع، شريطة ألا يكون الجهل منين؟ من سعي المكلف وكسبه. واضح يا شيخ؟ نعم نعم كويس. ما هو الغرض من التكفير مش هقول له تعالى يا كافر روح يا كافر، الغرض اقيم عليه حد الردة، ولكن هذا لمن يا مشايخ؟ لولي الامر او من ينيب، اما احنا لا. فضل الرحمن يسأل أخونا عن الفرق بين الامتناع وبين الاستحلال. أولا ضابط الاستحلال كما يخفى عليكم هو الاعتقاد ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، ده الضابط اللي احنا خدناه، هو اعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. طب سؤال، لو أن هناك مسألة اختلف فيها العلماء بين الحل والحرمة واستحلها رجل، حكمه يا أبا الياس؟ لا يكفر. لما؟ لأنه وقع فيها خلاف، بس برضو لازم يكون خلاف إيه؟ تنوع أو تضاد سائغ غير مضمون عشان يكون كلامك منضبط. طيب قلنا الاستحلال يكفي فيه القرائن أم لابد من لسان المقال يا هاني؟ لابد من لسان المقال، واضح يا شيخ دير؟ يعني أن يقول بلسانه. كذلك أيضا الامتناع، الامتناع يقول أنا ممتنع عن قبول هذا النص. طيب الرجل لما تزوج زواجه لسان مقال وليس لسان حال، وانتبه لدي كويس معايا رجالة، نكاح الرجل لامرأة أبيه لسان مقال وليس بلسان حال، وده الفرق بين أهل السنة وبين التكفيريين. عاوز تقول ايه؟ لا قول، لا أمعن النظر فيها بس شوي معايا مشايخ. النكاح قول وليس فعل، الفعل بعد القول ماشي يا مشايخ، الفعل بعد القول. الفعل يعني الوط أو يبدأ يستحل منها محرمات، يسلم عليها يقعد معها بعد أن نكحها، ماشي، بعد أن قد زوجني زوجتك معايا مشايخ. غير نعم ها ضبط استحلال ماشي لا انا ما انا سهل اقوله، عاوز المذاكره والحفظ اجندتك كده معاك تحفظ فيها التعريفات كل يوم والتاني تبص فيه. هو الاعتقاد ان ما حرمه الله ورسوله واجمع المسلمون على تحريمه حلال، ولا يعرف الاستحلال الا بلسان المقال. لا هو اعتقاد ما حرمه الله ورسوله واجمع المسلمون على تحريمه انه حلال ولا يعرف الا بلسان المقال. يقول والا فكل مسلم في قلبه محبه لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل في الاسلام الا بها، والناس متفاوتون في درجات هذه المحبه تفاوتا لا يحصيه الا الله، اللي هي يا اخواننا زياده الايمان ونقصانه. فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهم ما بينهم، فهذه المحبة التي تلطف الروح وتخفف أثقال التكاليف وتسخي البخيل وتشجع الجبان وتصفي الذهن وتروض النفس وتطيب الحياة على الحقيقة، لا محبة الصور المحرمة. وإذا بليت السرائر يوم اللقاء كانت سرير الصاحبة خير من خير سرائر العباد، كما قيل سيبقى لكم في مضمر القلب والحشى سريرات حب يوم تبلى السرائر. وهذه المحبة التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب، وكذلك محبة كلام الله عز وجل فإنه من علامة محبة الله. وإذا أردت أن تعلم ما عندك، نعم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، فانظر إلى محبة القرآن من قلبك، والتذادك بسماعه أعظم من التذاد أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم، فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل إذا إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. إي والله، وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، فقال اقرأ عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فاستفتح وقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة إذا اجتمعوا فيهم أبو موسى يقولون يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسر أضعاف ما لمحب السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه ونشوته في سماع الأبيات دون سماع الآيات وفي سماع الألحان دون سماع القرآن، وهو كما قيل تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشواني، فهذا من أقوى الأدلة على فراق قلبه من محبة الله وكلمه وتعلقه بمحبة سماع الشيطان، والمغرور يعتقد أنه على شيء. نعم. لا، هذا إذا جعلناها على الدوام فهي بدعة، أما بين الحين والحين فلا بأس بذلك أبدا. لا، هذا على الدوام بدعة لم ترد، أما ما حدث من أبي موسى فكان أحيانا. فهذا من أقوى الأدلة على فراق قلبه من محبة الله وكلمه وتعلقه بمحبة سماع الشيطان، والمغرور يعتقد أنه على شيء. ففي محبة كلام الله ورسوله أضعاف أضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه، بل لا حب على الحقيقة أنفع منه، وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه ويشوق المحب إليه. يقول وأما محبة النسوان فلا لوم على المحب لها، بل هي من كماله، وقد امتن الله سبحانه بها على عباده فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. وقد قال تعالى عقب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كثير من أهل التفسير قالوا ضعيفة أي في أمر النساء، ضعيفة أي في أمر النساء. ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه قال إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. طبعا هنا لابد أن النص يفسر طبقا لمعتقد أهل السنة والجماعة في الأنبياء، لازم. يعني هنا بيقول إنه رأى امرأة، هطول التفسير الذي ليس كل ما خلافه باطل، نظرة الفجاء أو نظرة الفجأة، وهذا الله سبحانه وتعالى عفى عمن صدرت منه. يقول ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب اللي هو البضع واحد، ومنها الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته له، وهذا كما أرشد المتحبين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجة مرفوعا لم يرى للمتحبين إلا النكاح. فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعا وقدرا، وبها تداوى داود ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته له، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا. طبعا قول الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، الآيات ليس لنا أن نصرف ظاهر الألفاظ عن معناها الحقيقي إلا بقرينة أوضح من شمس النهار. بلك. وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم، لأن كلام ابن القيم هنا رحمة الله عليه يظهر أو يظهر منه أن نبي الله داود تزوج بامرأة قائده أوريا الحص، وكانت امرأة جميلة إلى غير ذلك كما هو مبثوث في الإسرائيليات، وهذا الكلام غير صحيح ولا يليق أبدا بنبي الله داود. ومن أجل هذا قلنا إن القصة هل أتاك نبأ الخصم إلى آخره ديت على ظاهره، وليس لنا أن نقول إن نعجة بمعنى المرأة، ولا بأن هذا أخي له 99 نعجة عرض بنبي الله داود ولي نعجة واحدة عرج بقائده، هذا كلام غير صحيح لا يليق بأحد الناس فضلا عن نبي وهو نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمسألة المرأة هذه لا تصح ولا تثبت أبدا، ونبي الله عز وجل أعلى قدرا من ذلك. وأما قصة زينب بنت جحش فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه. طيب، عزم على طلاقها ولم توافقه لما؟ انتبه لي كويس، لأن أهل البدع يقولون وأهل الكذب والزور يقولون إن لما أخبرت زينب زوجها زيد بن حارثة بما رأى بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة طبعا مكذوبة ولا تصح أبدا، هو لما رآها وقال سبحانه مقلب القلوب، فأخبرت زينب أسام زيد بن حارثة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلا بدأ زيد يفكر مرضاة للنبي صلى الله عليه وسلم وإثارا إلى غير ذلك في طلاقه. الكلام ده غير صحيح، بل لما تزوجها زيد وهي الحسيبة النسيبة القرشية وكانت تأبى في أول الأمر حتى أنزل الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمن الآية، دبت النفرة بينهما من أول الأمر، وهذا لحكمة قدرها ربنا عز وجل ليبطل ربنا عز وجل مسألة التبني، وأن الرجل إذا تزوج امرأة ابنهم التبني ليس عليه حرج على غير ما كان معمولا به في الجاهلية. يبقى كون إن النزاع والنفرة دارت بينهما، نعم هذا بتقدير المولى عز وجل لا بسبب ما قالته زينب لزيد من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لها، حاشا لنبينا أن يصدر منه مثل ذلك. يقول فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها وهو يأمره بإمساكه، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة، والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده. طيب، فإن قال قائل، وده وارد وسؤال وجيب، إن قال قائل لما لم يقدر ربنا عز وجل، أو بمعنى أدق لما لم تقع مثل هذه الواقعة مع غير النبي صلى الله عليه وسلم والتبني كان شائع عنده؟ الجواب إذا جاء ضرب المثال والتشريع الجديد في شخصية النبي أو الرسول كان أوقع في قلوب أتباعه. ما كان عندك مثلا زي القصة المشهورة سالم مولى أبي حذيفة، واخد بالك، ما كان ممكن يحدث مثل هذا، والله يقدر فلان متبني فلان ويتزوج ابنه بالتبني وبعد ذلك يدب الفرق ويتزوجها هو وينتهي الأمر، تشريع كقضية الظهار وغيرها من القضايا. العلماء قالوا إن وقوع مثل هذه الأمور في شخص صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم بيكون أوقع في نفوس أتباعه وأدعى إلى الانقياد والقبول. يقول والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عما فيه مصالح عباده، فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره، مع أن الحجاب لم يشرع وقت إذ، لأن الحجاب شرع بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، وذي ملك أخوانا، واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره. لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداها من وراء الباب: يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. شوفوا يا أخوانا التكليف شيء عجيب، حتى نصل إلى أصل، وهو أن العبد لا يصل إلى الإيمان الواجب إلا إذا آثر شرع ربه على ما تميل إليه نفسه. يستحيل يعني. شوف بقى لما يكون زيد كان زوجة في الماضي وطلقها، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره: روح أنت بنفسك اخطبها علي بنفسك أنت. عارفين زي إيه؟ زي قصة عبد الله بن أنيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله إن خالد بن نبيح يجمع لنا الجموع، اذهب إليه فاقتلهم. فقال عبد الله بن أنيس: صفه لي. قال: إذا رأيته فرقت منهم. هتشوفه هتخاف ومع ذلك اقتله. شفت أخونا التكليف؟ فقال عبد الله بن أنيس: والذي بعثك بالحق ما فرقت من أحد قط، عمر ما خفت من حد. بيقول خد سلاحه ومشي ورأى رجلا، يقول: فلما رأيته أخذتني قشعريرة، قلت صدق رسول الله. شفت التكليف؟ انظروا إلى التكليف. يبقى هنا زيد كان زوجا له، فلما طلقها انقضت قال له: روح أنت بنفسك بقى اخطبها لي. طب شوف واحد تاني، لا أنت. عشان كده قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال العلماء: إذا أمر الشرع المطهر بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر فأمر الشرع أولى على أمر النفس البشرية. ده اللي عاوزين نتربى عليه أنا وأنت، بحيث نبدأ كما قال الشاطبي في الاعتصام: جاءت الشريعة لتخليص الناس من نزعة الهوى، يخلصك من نزعة الهوى اللي هو الميل القلبي إلى غير الحق. يقول: يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، أي أستخير. وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعقد النكاح له فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا. قلنا دائما من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج المرأة بدون ولي وبدون إذنها وبدون صداق، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز لأحد أن يشاركه فيه. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ أي أجلها وخشي أن ينظر إليها فتقع في قلبه، فكانت زوجه. وزينب رضي الله عنها وأرضاها كما وصفها العلماء وصفا إجماليا حسيبة نسيبة، وكانت على قسط عال من الجمال. فلما رأى ذلك وخلاص كده ايه ممكن تعظم في قلبه ويميل اليها القلب، والتشريع على عكس كده، لا، يبقى سد الذرائع وقفل باب حصين لا ينظر اليها ابدا. عليكم السلام. لحظه واحده، هنا نكته وديت ارجو ان تكون حاضره في ذهنك: علو قدر الصحابه في امتثالهم للشرائع، ما لهمش نظير على الجملة. انظر إلى ما فعله زيد وعبد الله بن أنيس وكثير، لما كانوا على قدر وافر وعقيدة جازمة من أن هذا الذي يفعلون ويمتثلون لأمره فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا قبل الآخرة. عاوز الحاج قاعد علي؟ لا، أولا التبني محرم كما لا يخفى عليك، ولكن هب أنه وقع وأخطأ الرجل في ذلك وتبنى رجلا وراح سجله في البطاقة رقم القومي والكلام ده كله، هذا أمر مخالف شرعا ولا تترتب عليه آثاره. يعني إيه؟ واحد تبنى واحد وكبر عنده ورباه في بيته وبعد ذلك زوجه، فزوجة ابنه بالتبني لا تعتبر من المحارم أبدا. قل تعتبر محرم على التوقيت لأنها زوجة الغير، أما على التأبيد فلا. يقول: فكانت تفخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وتقول: أنتن زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح من حديث أنس قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني طبعا هذا مغروس في القلب، ولكن لابد أن نفرق بين ما جبل عليه الإنسان وما يسعى الإنسان لتحصيله. وفي كلا الحالتين لا يجوز أن جبلنا على شيء معين يحملنا أو نتعلل بأننا جبلنا عليه على مخالفة بعض الأوامر الشرعية، زي بالضبط قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، معناها جبلت الأنفس على حب المال. فهذا لا يعد عذرا لأحد أن يبخل بحجة أن نفسه جبلت وخلقت على حب المال. كذلك كلنا يحب زوجه حبا طبيعي، يعني جبلت عليه، ولكن يصل بنا الحال أن يحملنا هذا الحب على التقصير في بعض الواجبات، حتى الواجبات الكفائية أو بعض المستحبات، لا، هذا يؤخذ عليك. هذا لفظ الحديث: لا ما يروي بعضهم حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهدي في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. وقد حسداه أعداء الله اليهود على ذلك، فقال: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه عن رسوله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه، فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء، كان عنده سارة أجمل نساء العالمين وأحب هاجر وتسرى بها. وهذا داود كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل 100. عندك في الهامش حاجة اكتب جنبها كده: قصة باطلة ولا تصح. لحظة واحدة. القاعدة اللي احنا لازم نسير عليها: وإياك أن تحيد عنها لحظة. وقلناها كتير، ولكن الشيء بقى اللي بيحزن إن البعض بيغض الطرف عنه، وده خطأ. اللي هي باب الغيبيات، ها، باب واحد يختصر فيه على الايه؟ على الدليل. يبقى ابن القيم مع جلالة قدره وعلو مكانته وسعة علمه لما قال: وهذا داود كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل 100، جبتوا منين يا ابن القيم؟ على طول. طيب القصة في الحتة الفلانية، خلاص احنا بين نبيين صلمة وبين نبي الله داود كثير، خبالك مئات السنين، يبقى عاوزين السند. واحنا قلنا اخبار بني اسرائيل باعتباري، او بمعنى ادق اخبار من سبقنا باعتبار وصولها الينا، ثلاث اقسام: ان يصل الينا خبر من سبقنا في الكتاب او السنة، خلاص ودي كتير، ان يصل خبر من سبقنا مسنودا الى قائله، يقول لك قال وهب بن منبه، قال عبد الله بن عمرو بن العاص، قال سعيد بن جبير، قالت عائشة، يبقى صحة الخبر إلى قائله. بعد كده بنشوف بقى الكلام ده عائشة رضي الله عنها قالته، أو عبد الله بن عمرو بن العاص، أو فلان أو علان، يبقى أصبح نشوف مدى صحة هذا القول إلى قائله. واخد بالك؟ الأمر الثالث: أن يأتينا خبر من قبلنا ولا نعرف له قائل، هذا يهدم ولا يذكر إلا لبيان أنه خطأ. يبقى قصة نبي الله داود التي ذكرها القرآن في سورة صاد وما نسب إليه من حكاية 99 امرأة، هذه قصة باطلة لا تليق بأحد الناس فضلا عن نبي من أنبيائه صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذا سليمان ابنه، نعم، لماذا؟ مين؟ لا سيأتي سيأتي. وهذا سليمان ابنه كان يطوف في الليل على 90 امرأة. طبعا هذه القصة كما ذكرناها وأمليناها عليكم صحيحة، ولا يجوز لأحد أبدا أن ينظر لهذا الأمر بعقله، فهذا نبي من أنبياء الله اختصه ربنا عز وجل بما اختصه به. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، وقال عن خديجة رضي الله عنها إني أرزقت حبها. فمحبة النساء من كمال الإنسان، قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء. اكتب عندك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة، كان عبد الله فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. اهتم عندك، والقصة لا تصح، والقصة لا تصح. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من اللنسبية قبل الاستراء بغير الوطء بخلاف الأمى المشترى. والفرق بينهما أنه لا يتوهم انفساخ الملك في المسبية بخلاف المشترى، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. وقد شفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت. نعم،
لفظ عاشق كده
لا يصح أبدا أبدا. يقول وذلك في قصة مغيث وبريرة، يعني كنا نحن نصف صحابي بأنه عاشق، هذا لا يليق. وسبحان من أبى العصمة لغير كتابه. ده يا أخوانا مذهب أهل السنة والجماعة، ما بنجملش حد، ولكن لابد أن نفرق بين أن يزل إمام، أو لعل اللفظ دس على الإمام، هذا وارد، ولكن لا بد من بيان الصواب. ولعل الإمام مثلا زل في مسألة معينة، مغفور له أمام ربه، ومن تبعه على زلله يؤاخذ على هذا الاتباع لأنه يعلم أن إمامه زل. يقول في قصة مغيث وبريرة، فإنه رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه، فقال لها لو رجعتي؟ فقالت أتأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إنما أشفع. فقالت لا حاجة لي به. فقال لعمه يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ ولم ينكر عليه حبها، وإن كان قد بانت منه فإن هذا ما لا يملكه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني الحب والميل القلبي. وقد قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب والجماع. مسألة الجماع دي فيها نظر يا إخواننا، ليه؟ لأن عظيم نفرق بين أمرين اثنين، بين ما لا قدرة للإنسان على فعله والتحكم فيه وما يعجز عنه. فمسألة الحب والميل القلبي نعم هذا وارد، أما مسألة الجماع لا. وإن كان الجماع له علاقة قوية بالمحبة والكره، ولكن لابد أن نميز بين الحقوق الحسية المادية والحقوق المعنوية. فلربما تذرع رجل بهذا الأمر وترك إتيان بعض نسائه، والشرع المطهر جوز للمولي أن يبتعد عن امرأته 4 أشهر و10، أكثر من ذلك إما أن يفيء وإما أن يطلق. قال ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون في العشاق إلى معشوقهم الجائز وصلهن، كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان، وقلنا أن هذا لا يصح. وكذلك علي أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل فقال له ما قصتك؟ قال لست بسارق ولكني أصدق، تعلقت في دار الرياحية خودة يدل لها من حسن منظرها البدر، لها في بنات الروم حسن ومنظر إذا افتخرت بالحسن جانبها الفخر، فلما طرقت الدار من حر مهجة أتيت وفيها من توقدها الجمر، تبادر أهل الدار إلي ثم صيحه هو اللص محتوما له القتل والأسر. فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رق له وقال للمهلب بن رياح اسمح له بها. فقال يا أمير سله من هو، فقال النهاس بن عيينة، فقال خذها فهي لك. طبعا كل الكلام وما سيأتي كله، احنا القاعدة العامة عندنا أفعال الخلق عدا الأنبياء يستدل بها أم يستدل لها؟ بس ده القاعدة احنا ماشيين عليها، ودي قاعدة مطردة، يعني ما عندناش شذوذ لهذه القاعدة أبدا. يا شيخ محمود كتاب الفوائد تنتهي من الأسبوع القادم؟ طيب أنا هحاول نضغط إن شاء الله حتى نفرغ من الداء والدواء ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم في نفس الموعد من القراءة في كتاب الفوائد ابن القيم رحمه الله. وإن شاء الله يعني جزى الله بعض إخواننا مشكورا مأجورا بإذن الله، يعني تكلف بالكتاب، سيوزع عليك الكتاب إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. والله الذي الرجل الذي يعني فعل هذه الفعل المباركة ما أعرفه، فندعو له بظهر الغيب أن يخلف عليه ربنا عز وجل. وده اللي أنا بقوله باستمرار يا أخوان، خير سبيل لإنفاق المال سواء صدقات أو زكوات في طلب العلم الشرعي وفي نشره. نصيحة من أخيكم، منهج أهل السنة والجماعة في محنة عظيمة وفي أزمة شديدة، وطبعا الكل اللي هو ممارس شراء الكتب أو يبحث عن الكتب وكتب التراث كتب سلفنا وإمتنا المباركين طبعا سيجد صعوبة ومشقة عظيمة. فبإذن الله الاثنين القادم بإذن الله سيوزع عليك كتاب الفوائد، نشرح فيه. أنا كنت مختار ثلاث كتب ولكن اللي جهز منها الفوائد، هتكلم مع أخينا لو كتاب آخر اللي هو كان كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، الذي يجهز منه إن شاء الله سنبدأ به بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا، فسمعها يوم تنشد أبياتا منها وفرقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه، فسألها فأخبرته أنها تحب سيدها فردها إليه وفي قلبه منها. وذكر الزمخشري في ربيعة أن زبيدة قرأت في طريق مكة على حائط: أما في عباد الله أو في إمي كريم يجل الهم عن ذاهب العقل له مقلة، أما المآقي قريحة وأما الحشى فالنار منه على رجل. فنظرت أن تحتل لقائلهما إن عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبه، فبينما هي بالمزدلفة استمعت من ينشد البيتين فطلبتهم، فزعم أنه قالهما في ابنة عم له نظر أهلها ألا يزوجوها منه، فودهت إلى الحي وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوها منه، وإذا المرأة أعشق له منهم لها، فكانت تعده من أعظم حسنتها وتقول: ما أنا بشيء أصر مني من جمع بين ذلك الفتى والفتى. قال الخرائطي: وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية حبان، فكتب الغلام لها يوما: ولقد رأيتك في المنام كأنما عطيتني من ريق فيك البارد، وكأن كفك في يدي، وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد، فتفقت يومي كله متراكدا لأراك في نومي ولست براكدا. فأجابته الجارية: خيرا رأيت، وكلما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد، إني لأرجو أن تكون معانق فتبيت مني فوق ثدي الناهد، وأراك بين خلاخيل ودمالج، وأراك فوق طرائب ومجاسد. طبعا هذا الكلام ما ينبغي أن يقال أبدا، ولكن كما قلت أبى الله العصمة لغير كتابه. فبلغ ذلك سليمان فأنكح الغلام وأحسن حالهم على فرط غيرته. وقال جامع ابن مرخية: سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة في حب دهماء من وزر، فقال سعيد المسيب: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. فقال سعيد: والله ما سألني أحد عن هذا، ولو سألني ما كنت أجيب إلا به. طبعا ما تنساش لما احنا بدأنا في مسألة العشق، وده السؤال الذي وجه للإمام في أول الكتاب، قلنا إن أول بذرة لهذا الشر النظر، أول بذرة لهذا الشر. وقل كما قال ابن القيم في غير هذا الكتاب: فيه منفذ بين العين والقلب. وقلنا يا أخوانا في الوقت الحاضر ومع التقنية الحديثة، رجائي وأنشدكم بالله، احذروا محادثة النساء في الهواتف، واحذروا التواصل الاجتماعي مع النساء الأجنبيات عنه. احذر، لربما يقع في قلبك شيء تريد أن تتخلص منه فتعجز، نعم.
فبلغ ذلك سليمان فانتحل الغلام.
نعم. سليمان عبد الملك. لا يصح. وزي ما قلت لكم قبل كده القاعدة العامة ما تنساهاش، هب أن هذا صح عن سليمان بن عبد الملك أو صح مثلا يعني وحاشاه عن أبي بكر أو عمر، القاعدة العامة عندنا معروفة. طيب يقول: فعشق النساء ثلاثة أقسام، عشق وقرب وطاعة، وهو عشق الرجل ومرأته وجاريته، وأن لفظة العشق نفسها ما ينبغي أن تقال. وهذا العشق نافع فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح، وأكف للبصر والقلب عن تطلع إلى غير أهله، ولهذا يحمد هذا العشق عند الله وعند الناس. وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته، وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردال، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله وطرده عن بابه وأبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطع عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردال. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أتوا إلا من هذا العشق. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ودواء هذا الداء الدوي الاستعانة بمقلب القلوب وصدق اللجأ إليه، والاشتغال بذكره والتعوذ بحبه وقربه، والتفكر في الألم الذي يعقب هذا العشق واللذة التي تفوته به، فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإن أقدمت نفسه على هذا وآثرته فليكبر عليها تكبيرة تكبيره على الجنازة، وليعلم أن البلاء قد أحاط به. طب ده كله نشئ منين؟ من النظر، من النظر. نعم. الاستعانة. نعم. والقسم الثالث من العشق عشق المباح لا يملك، كعشق من وصفت له امرأة جميلة. طب الوصف ده مخالف ولا مش مخالف؟ مخالف، مخالف. علشان كده احنا بنقول قوله عز وجل لما حرم على المرأة أن تبدي زينتها إلا ما استثنى كما إلا لبعولتهن إلى آخره، قال: أو نسائهن، ولم يقل أو النساء، بل نكر النساء وعرفهن بالإضافة إلى الزوجة: أو نسائهن. ومن أجل هذا تباينت أقوال المفسرين في تفسير أو نسائهن، واتفقوا على أمر، وهو: إذا كانت المرأة التي تريد أن تبدي زينتها أمام امرأة يغلب على ظنها أن هذه المرأة لا تتقي الله ولا تتورع أن تصف ما رأت إلى غيرها، ففي هذه الحالة لا يحل لها أن تبدي الزينة أمامها وإن كانت من أهل الإحسان، ليست من أهل الإسلام. مسألة الوصف نفسه محرم ولا يجوز. وأيضا أرجو يعني الواحد ينتبه لهذا الأمر. لحظة، لحظة واحدة. بمعنى إيه؟ يعني دايما أرقب بناتك الصغار. إن كنا في مجتمع من النساء ووجدت امرأة فتاة أو جارية من جواريك تتحدث عن امرأة كخالتها مثلا، لا، اصبرها واصبرها ونبه أمها إلى هذا الأمر. ليه؟ ده مشكلة كبيرة. وعشان كده بنقول لأخواتنا النساء: اتقين الله ربكن واحذرن أن تنكشفن أمام الصبيان الصغار. وفي نفس الوقت برضو احنا نحاذر من ان نترك صبياننا الذكور في مع في 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 معترك او في مكان فيه نساء. لا ندري، مع التقنيه الحديثه الامر اصبح في منتهى الخطوره. عاوز تقول يا شيخنا؟ نعم. ضابط الزينه التي على محارمها او على النساء، ما هو قوله عز من قال: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. الايات باتفاق أهل العلم أن الزينة التي تبدأ تختلف باختلاف من الذي سيراه، باتفاق، لأن الله عز وجل جمع في الآية بين رجال باتفاق أهل العلم الزينة الذي يرونها من المرأة مختلف تختلف، يعني إلا لبعولتهن، وليس بين الزوج وزوجه أي شيء، فيش أي حواجز. طب والأب أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخره. فالذي نراه ونعتقد أولا ابتداء، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. وكم من محرم لامرأة في غاية الفسق والفجور. يبقى لازم أراعي ديت. والكلام ده بقوله لكم، أوجه كلامي لمحمد أخويا ولمحمد يوسف والإخواننا، احذر أن تتهاون مع امرأة ابنك أو بنتك في اللبس داخل البيت. احذر إخواننا، احنا بشر والأصل فينا الزلل. يبقى فيه يعني أصول كده، يا بنتي احنا انت مرات ابني ولكن في أصول وضوابط. ياك أن ترتدي ثيابا ضيقة وإلا لأفعلن وأفعلن. ياك أن تظهري شعرك أمامي، إياك أو ترضعي رضيعك أمامي، هذا لا يحل أبدا بأي حال من الأحوال. يبقى أنا عندي محارم، يعني لا أريد أن أعكر صفو الدرس وأنكد عليك بما سمعناه من كثير من الوقائع. يعني شيء فعلا الإنسان لولا أن الذي أخبرنا صادق ويبكي دم لما وقع الإنسان ما يصدق. زلت الوقوع على المحارم والفحش بالمحارم أصبح شائع. ده كله منين؟ من التراخي. لا، في أصول معينة وضوابط ينبغي علينا أن نراعيها. يبقى حتى ابنتك التي هي من صلبك لابد أن تنضبط في اللبس أمامك وتنبه على أمها. لا، بنتك خطأ كده، خلاص البنت كبرت وأوشكت على المحيط، خلاص. هو احنا كرجال يعني أقصى شيء الواحد بيقضيه في بيته قد إيه؟ أنا عن نفسي يستحيل أن يمر علي 8 ساعات في البيت. ده بقى يبقى ساعتها أنا كده فاضي مريش حاجة. يبقى بناء على ذلك البنت مثلا أرادت أن تتحرر من شيء من اللبس مع أمها وأخواتها البنات، الأمر واسع إن شاء الله. ولكن انت بنت جيت أخوها جيت، لا، لازم. والله لا يحب الفساد. فاكرين قصة هيت المخنث الذي كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم رايح يغزو الطائف، والحديث عند البخاري. فدخل على أم سلمة وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، واخد بالك؟ هيت ها يا تا وشكلت هيت بسكون الياء. فلما دخل وجد عبد الله أخو أم سلمة رضي الله عن الصحابة أجمعين، فقال يا عبد الله إن فتح الله عليكم غدا الطائف فعليك بابنة غيلان الثقفي، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. والنبي جالس. فقال لقد غلغلت فيها النظر يا عدو والله، لا يدخل عليكن هذا بعد اليوم. لأنه كان بيعتبروه يعني قبله، لا يعرف شيئا من أمور النساء. فلما قال عليك بابنة غيلان الثقفي وقال تقبل بأربع وتدبر بثمان، ده وصف من عيونه زي الأشعة الحمراء كده. فقال لك لا، ده ما عادش يقول القربة بقى، واخد بالك؟ فقال يدخل عليكن هذا بعد اليوم. أنا يعني عشان كده دايما إذا سئلت أتكلم وأقول الصبي فوق 5 سنين ما ينفعش يرى وجه امرأتك. و5 سنين ديت فيها تساهل شوية، كما تساهل ابن حبان في التصحيح، واخد بالك؟ لا ليه؟ ما انت عندك الشبكة العنكبوتية بلاء ما بعده بلاء. لابد ان تراعي هذا يا اخوانا. وانا اهد بكل اخ عنده نساء تحت ولايتي ان يتقي الله ربه. والله لا يحب الفساد، ونحن بشر. طيب، يبقى هنا الزنا توقف على ايه يا شيخاني؟ على هنبدي الزنا لمن؟ والله لا يحب الفساد. تفضل يا شيخ.
لم يذكر الله عز وجل في اثناء المرأة لزينتها الاعمال، وذكر آباء الأزواج، مع إن العم أقرب صلة للمرأة، يعني لم يذكر في بداية المرأة لزينتها الأعمال في الآية.
مظبوط. نعم، السؤال
هل في مشكلة في الأعمال؟
لا لا لا، في مشكلة ولا شيء، هذا بالقياس. لأن علة ذكر هؤلاء المحرمية على التأبيد بالنسبة للذكور، فكل من ثبتت محرميته على التأبيد يرى. الدليل على ذلك أكرمك الله حديث أفلح أخي أبي القعيس، أفلح أخي، وحديثه عند البخاري. تقول عائشة رضي الله عنها استأذن أفلح أخي أبي القعيس فقلت والله لا آذن له ولا آذن له، فإن الذي أرضعتني امرأة أبي القعيس. يعني عندنا شخص اسمه أفلح وشخص اسمه أبو القعيس، أبو القعيس هذا له امرأة، هذه المرأة أرضعت عائشة، فأصبح عائشة بنت هذه المرأة من الرضاع، وزوجها اللي هو أبو القعيس أبو عائشة من الرضاع. ويحرم من الولادة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فأصبح هنا أبو القعيس أبو عائشة من الرضاع. فأفلح أخوه من النسب أراد أن يستأذن على عائشة، يعني يستأذن يدخل ويراه ويكلمها. فعائشة قالت والله لا آذن له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذني له تربت يدي يمينك إنه عمك. وفي رواية عند مسلم أن عائشة قالت يا رسول الله إن فلانا أراه في بيت حفصة، قال نعم إنه عمها من الرضاعة. قالت يا رسول الله لو كان فلان حي لأذنت له؟ قال نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. فهنا قاس العلماء أن العلة المحرمية على التأبيد مع الضابط والله إيه لا يحب الفساد. زي مين؟ زي قصة اللي هي عتبة بن أبي وقاص مع سعد بن أبي وقاص والغلام الذي ولد من فجور عتبة مع أمة زمعة، قصة مشهورة عند البخاري. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه إيه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقى هنا البضعية منتشرة بين هذا الغلام وبين عتبة بن أبي وقاص، ولكن الولد للفراش، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم البضعية في المحرمية، وقال لسودة احتجبي منه، مع أنه قال هو لك يا عبد الولد للفراش. تفضل يا شيخ. مش واخد بالي يا محمد، فهمني شوية. عورة الرجل بالنسبة للرجل زي ما قال العلماء من السترة إلى الركبة، واخد بالك؟ ولكن نفس الحكم بالضبط لابد أن نفهم ابتداء ما المراد بكشف العورة. لازم، هل المراد بكشف العورة أي إظهار الجلد أم إظهار الحجم؟ لابد أن نعي هذا، واخد بالك؟ يبقى معنى كشف العورة يشمل إظهار العورة ورؤيتها بدون أي حائل، ويشمل أيضا معرفة حجمها أو رؤية حجمها، وإن خفي لونه إن لم يكن يشف فإنه يصف. وعشان كده قرر العلماء، وده الرأي الصواب، أن من صلى في ثوب ضيق أظهر حجم العورة لا شك في بطلان صلاته، أخبرك؟ لا شك في بطلان صلاته. كذلك من يصلي في ثوب رقيق، فممكن بعض الإخوة مع بعضهم لابس بقى شيء يعني بيسمى التبان أو كما يسميه الشط والكلام ده كله ضيق، ما يبقى من رؤية العورة إلا لون الجلد فقط، هذا لا يحل يا أخوان، هذا لا يحل مطلقا أبدا بأي حد. فيما بيننا، وكذلك في 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 البيوت، يعني بعض الآباء يبدأ يلبس ما يسمى عذرا يعني بالترنج بين في بيته، الزوجة دي خلاص شيلها بقى من الكلام، واخد بالك؟ لا، مع بناتك بقى، يكون عندك بنات مثلا بلغنا المحيض ويرونك أن تمشي في البيت وعليك ترنج ما يبقى من العورة إلا لون الجلد، اتق الله ربك وحاذر، والحشمة مطلوبة والله لا يحب الفساد، فلا بد أن نراعي هذا نحن فيما بيننا. كذلك بعض النسوة فيما بينهن يتساهلن في هذا الأمر، وتأتي المرأة وتدخل في جمع من النساء عليها عباءة فإذا نزعت العباءة ما ترى إلا كل ما يخالف، ما ترى إلا ما ينبغي أن يراه إلا الزوج، بحجة أن هم نساء مع بعضهم، خطأ. هذا ينبغي أن نراعيه ونشدد فيه غاية التشديد. طيب، كان في النية أننا أفرغ من الكتاب، ولكن يعني حتى لا يعني زي ما بيقولوا يعني إيه نهمل في شيء، أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقيقة واحدة ونواصل الدرس إن شاء الله.